بسم الله الرحمن الرحيم.
ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا.
فأنا لا أعلم زمانا اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم مثل هذا الزمان.
أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما، ثم قيده بقيد.
لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى نقلا عن ابن الصلاح، وقد علمتم أن كتاب ابن كثير هو مختصر لمقدمة ابن الصلاح. قال ابن كثير، قال أي ابن الصلاح، يعني ابن الصلاح. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وكنا قلنا قبل ذلك أن هذا التعريف طويل، وأن الأصل أن التعريف تصان عن الإسهاب، وذكرنا ما ينبغي أن يقال. قال ابن كثير ثم أخذ، يعني ابن الصلاح، يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة وما فيه نوع جرح. قال يعني ابن الصلاح، فهذا هو الحديث والذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. قلت يعني ابن كثير، فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. زيادة أو مردودا دي يعني ليس لها قلقة، ليس لها كبير فائدة. ليه؟ لأنه إذا ثبت شذوذه فهو مردود، وإذا ثبت أنه معل بعلة قادحة فهو مردود. فهنا يقول أن تعريف الحديث الصحيح عند أهل الحديث هو الذي ذكرناه مرارا في هذه المجالس، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. طبعا قال هذا بلا خلاف عند أهل الحديث. ليه؟ لأن الفقهاء يخالفون المحدثين في الشاذ. المحدثون يقولون هو شاذ، هم يقولوا زيادة ثقة، والعبرة بكلام أهل الفن لا بكلام غيرهم. كما أن المحدثين ليسوا حجة على النحاة وليسوا حجة على الفقهاء، كذلك الفقهاء ليسوا حجة على المحدثين، وهذا هو فنهم. وكم من أحاديث أسس الفقهاء عليها أحكاما قضى علماء الحديث الكبار أنها شاذة أو منكرة، ولم يأبه الفقهاء لهذا، بل تراهم قد يعني يستعملون هذه الأحاديث الضعيفة في تقييد أحاديث صحيحة أو في تخصيصها أو في دعوى نسخها إلى آخره. وطبعا لو حدث هناك تواصل حقيقي بين المحدثين والفقهاء لسقطت كثير من الأحكام المؤسسة على هذه الزيادات. لكن مش لازم إذا سقط الحكم، إذا سقطت الزيادة يسقط الحكم. ليه؟ لأن هذا الحكم الفقهي الممكن أدرجه تحت عموم حديث آخر أو تحت عموم آية، يعني إيه سأجد مخلصا في المسألة، لكن ما أقدرش أجي وأقول هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رمضان خلاص بتاع 12-13 يوم ويدخل علينا إن شاء الله، تلاقي دايما رمضان تؤوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا لا يصح. من أدى فريضة مش عارف فيه كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، هذا حديث سلمان، حديث طويل، وقضى علماء الحديث بنكارة هذا الحديث أو بضعفه. مثلا صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر، الحديث ضعيف. هتلاقي الأحاديث اللي هي وردت في رمضان ويؤسس عليها بعض العلماء أحكاما أحاديث لا تثبت عند أهل الحديث، فالمفروض أنا ما لا أدفع بالصدر، يعني ما زحفش اللي قدامي إذا كان هو عالم الحديث يقولك هذا منكر، أنا ما أخدوش في سكته وأشيله كده، لا، لابد أن أنا أقدر هذا الفن الذي قام عليه وأفنى حياته فيه، هو ده المفترض يعني. لكن فيه يعني بعد يعني انقضاء عصور الإنصاف، انقضاء عصور الإنصاف والعلم قل هذا التواصل بعد القرون الثلاثة الأول، يعني بدأ الإنصاف يقل. وأكبر مشكلة في تسبب عدم التعاون بين فئتين عدم الإنصاف واعتداد كل إنسان بفكره وبعقله، وساعات يؤسسون قواعد في المسألة، زي مثلا إيه إذا كان الحديث ضعيفا في فضائل الأعمال فهل يعمل به؟ فبعضهم يقول يعني يجوز العمل به إن رجى الثواب، لا سيما إذا كان عمل خير لا فيه حكم شرعي ولا فيه حلال ولا حرام، فيجوز أن يكون الثواب حقا وإن كان الإسناد ضعيفا. إحنا إذا دخلنا في الحدوثة دي الدنيا هتروح مننا خالص. يقول لك إيه زي ما أنت تقول هذا حديث صحيح، أهو في نفس الأمر ولا في ظاهره؟ لا، إذا الأمة تلقت حديثا بالقبول مش لازم كل عالم من علماء الحديث ينص على صحة الحديث، بل يكفيني أنه لم يصل اعتراض قط علشان حتى ندخله في الإجماع السكوتي، لا سيما إذا كان الكتاب كتابا مشهورا ويقرأ في المحافل والكلام ده، زي مثلا الصحيحين كالصحيحين يقرأ في المحافل وفي كل مكان، وبرضه انت لما تتعقب البخاري برضه يعني حاجة أبهة يعني، ولو انت ظفرت على البخاري بغلطة ولا حاجة تطير بالآفاق برضه يعني. يعني الشيخ المعلم اليماني وهو بيتكلم عن كتاب الموضح أوهام الجمع والتفريق بتاع الخطيب البغدادي الذي تعقب البخاري فيه، فبيقول يعني من ضمن مقاصد الخطيب أن يظهر ما عنده من علم. ليه؟ لأن الخطيب البغدادي كان في جماعة يكرهونه ويحسدونه ويشيعون عنه الأباطيل التي يتنزع عنها أقل الناس مروءة. كان مثلا يقال كان صاحب الغلمان، يعشق الغلمان المرد، ها، ودي كانت آفة موجودة مثلا في عصر من العصور. وإن الغلام الأمر الدل الخطيب كان بيعشقه لما ترك بغداد والكلام ده، اشتد وجه الخطيب وبقى ايه زي العشق الولهان اللي نص عقله طار. ويشيعون انه كان يشرب المسكر. طب يشرب مسكر ازاي؟ قال لك سلمت عليه فبصلي كده، ها، طب بصلي كده، انت عارف هو ده علامه ان شرب المسكر انه شرب خمر، لما يبحلق لك وبرق لك كده وما يتكلمش يبقى شرب خمر يعني. شكر يكون عنده حاله من الاكتئاب ولا حاله من الاحباط بسبب الهجوم اللي كان موجود على الخطيب انذاك، ها، فيوم يشيع هذا الكلام. فأراد الخطيب أن يبين ولنفسه عليه حقا أن عنده من العلم ما يجري به في مضمار الأكابر. فأم جايب البخاري، تاريخ البخاري، وبدأ يتعقب البخاري في أشياء أصاب في بعضها وعذر في بعضها، لم يصب يعني، لكن عذر في بعضها، لأن النسخة التي وقعت للخطيب البغدادي من كتاب تاريخ بغداد، من كتاب تاريخ البخاري، لم تكن هي النسخة الأخيرة التي يعني انتهى البخاري الى تنقيحها. هتلاقي الكلام ده. فانا عايز اقول يعني الانصاف لما بيعز اهل الصناعات، اهل الفنون يعني العلم، يعني لا يتواصل بعضهم مع بعض، انما اذا حصل فيه نوع من التواصل ونوع من الانصاف ستجد حلاوة العلم. وانت عايز تستمتع بهذا النوع اقرأ الكتاب الأوسط لابن المنذر. الأوسط لابن المنذر يعني رد على ابن خزيمة في أكثر من مسألة، ولا يسميه، إنما يقول وقال بعض أصحابنا كذا وكذا، هو بنصه وفصيه كلام ابن خزيمة الصحيح ويتعقبه، وهو من أهل الترجيح ابن المنذر. لا يعنيه أن يوافق من، إنما يعنيه أن يصح الحديث وأن تكون دلالته مستقيمة، سيان بقى وافق أبا حنيفة أو وافق الشافعية أو مالكا أو أحمد، المهم إن هو يمشي مع الدليل زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت. وإنت بتنظر لصحة الحديث، مسألة إن أنا أبرئ البخاري، أبرئ مسلم، أبرئ أبو داود، مش ده هم الأكبر. هم الأكبر أن أثبت أقاله النبي أم لا عليه الصلاة والسلام، هو ده هم الأكبر. وإنسان يكون أن يكون منصفا وأن يكون أهلا. فهو لما بيقول أن هذا هو شرط الحديث الصحيح عند أهل الحديث بلا خلاف بينهم، يبقى إيه؟ يبقى كأنه يشير إلى مذهب الفقهاء في إعمال الأحاديث الشاذة، بل المعلة كمان، بل في أحاديث مكذوبة كمان يؤسسون عليها أحكامها، زي مثلا الوضوء بالماء المشمس، يقول لك يكره الوضوء بالماء المشمس مع أن الأحاديث التي وردت في هذا باطلة كلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لا تتوضي بهذا الماء المشمس لأنه يورث البرص مثلا أو الكلام، هذا لا يصح. لكن الفقيه زي ما قلت لكم يأخذ الحكم، دماغه ده فقيه دارس في الفروع كويس ودارس أصول الفقه كويس، لكنه مزدل ضراع في علم الحديث. كأبي حامد الغزالي صاحب حال ودين، ده تام الفقر في هذا الباب، يقبع تحت خط الفقر في علم الحديث، مع أنه كان إماما منقطع القرين في الأصول مثلا وفي الفروع الفقهية وبالذات في مذهب الشافعي، وبرضه ضرب بسهم وافر في علم الكلام. أما علم السلوك بقى والكلام ده، السلوك المقطعة، لأن رأيت أنا كان متصوفة، ده أحدث ولا حرج عنه، وله عبارات رصينة وقوية، وكان له قبول تام آنذاك، ومع ذلك لا يكاد يعرف إلا لا الصحيح من الضعيف. واللي عايز يبص بصة كده على إحياء علوم الدين يشوف تخريج الحفظ العراقي، التخريج الصغير للحفظ العراقي اللي هو مطبوع على الإحياء، هيلاقي يجد العجب من ذلك. فيبقى العبرة بإيه؟ بعلماء الحديث، وليس العبرة بغيره. وقد يختلفون يعني علماء الحديث في بعض هذه الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف،
الأوصاف اللي هي الايه؟ الأوصاف الخمسة، ها؟ اللي هي شروط الحديث الخمسة يعني. فعلماء الحديث قد يختلفون الكبار، فبعضهم يضعف والآخر يصحح. يعني مثلا خلق الله التربة يوم السبت، حديث أبي هريرة الذي في مسلم، أنكره البخاري وعلي بن مدين وطائفة من العلماء وقالوا هو موقوف وضعفوه، ومع ذلك اختاره مسلم ووضعه في صحيح. مثلا حديث عائشة عشر من الفطرة الذي رواه مسلم في صحيح ضعفه النسائي والدارقطني، وكتاب التتبع للدارقطني اللي احنا تكلمنا عنه واشرنا اليه قبل ذلك، دي كل هذا الكتاب كله عبارة عن احاديث تعقب الدارقطني فيها الشيخين او احدهما في حديث من الاحاديث التي اودعها في صحيح. طب اختلفوا ليه؟ الدارقطني يرى الأخذ بالأقل ككثير من علماء الحديث، يقول لك لأن هذا هو المناسب للاحتياط. طب أنا عندي موقوف ومرفوع، من إيه الأقل وإيه الأكثر؟ الموقوف أقل، لأن الزيادة، لأن الرفع زيادة مش كده؟ فيقول لك موقوف ومرفوع يوم إيه؟ يوم ينزل للموقوف، ها؟ مرسل ومسند يوم يميل للمرسل، يقول لك ده الأقل وهو الأخذ بالإيه؟ بالاحتياط. وأنا راقبت هذا في سنن الدارقطني وجدته يميل إلى الأخذ بالأقل، يميل إلى الأخذ بالأقل كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي وأحمد بن معين والنسائي والجماعة اللي هم إيه نفسهم قوي. البخاري لا، نفسه أهدى هو أبو زرعة الرازي شوية، والإمام أحمد لا، الإمام أحمد ممكن ينضم إلى الطائفة الأولى برضو، لأن الإمام أحمد برضو يعني لا يكاد ترجيح أبي حاتم وأبي زرعة يخالف ترجيح الإمام أحمد. في أحاديث لما كنت بقرأ سنة كتاب علاج الأحاديث لابن أبي حاتم أخرجت الأحاديث التي اختلف فيها أبو حاتم وأبو زرعة، يعني واحد ينكر واحد يصحح، واحد مثلا يقول ما موصول وتاني يقول لا مثلا منقطع، طلع حوالي 16 حديثا او 15 حديثا. طب هم لما بيختلفوا في هذه الاحاديث بيختلفوا ليه؟ لان الحكم، لان الحكم على الحديث فرع على الحكم على الايه؟ على الرواه، لأن هو من الأصل ومن الفرع، الراوي والرواية، من الأصل الراوي لأن الرواية خرجت منه، يبقى الراوي هو الأصل، الرواية هي الفرع. طيب عامر بن صالح شيخ الإمام أحمد ده عندما يروي حديثا أحمد يقول ثقة، ابن معين يقول كذاب، فأنا عندي إيه؟ عندي تباين شديد. وحتى لما قيل لابن معين إن أحمد يوثق عمرو بن صالح قال جن، ما له جن. ودي يمكن أشد عبارة أنا قرأتها ليحيى بن معين في حق الإمام أحمد. ليه؟ لأن يحيى كان شديد التبجيل لأحمد، كما أن أحمد كان شديد التبجيل ليحيى. وإن كان الإمام أحمد بن حنبل يعني بتعرف بيظهر عليه يعني من رعاية الألفاظ ما لا يظهر على أحد معين، لأحمد إمام 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 الدنيا يعني في الورع وفي الألفاظ يعني الرقيقة. يحيى بن معين كان معامل زب، يعني يفتح الراوي ويفتح دماغه ولا يضره في أي واد هلك، يعني المهم إيه؟ صيانة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده كان هجية لأحد أحد معين، زي ما حصل في شجاع ابن الوليد. شجاع ابن الوليد ده قال أحمد كنت مع أبي زكريا يحيى بن معين يعني، فلقيناه في طريق فقال له يحيى اتق الله ولا تجعل ابنك حاجة زي يلقنك أو يعني. فطبعا الاتهام روى بالتلقين ده جناية، جناية عليه، يسقط حديثه كله إذا ثبت أنه يلقن، ويبتدي يعمل حد فاصل ما بين الوقت الذي قبل فيه التلقين والوقت الذي لم يقبل فيه التلقين، مشكلة بالنسبة للراوي. قال أحمد فأما أنا فاستحييت وتنحيت ناحية، ساب يحيى اتكسف لما بقول له لا تجعل ابنك يلقنك او حاجه زي كده، قال فدعا عليه شجاع بن الوليد، دعا على يحيى ابن معين. قال احمد اظن دعوه الشيخ ادركته، اي في محنه خلق القران، لان يحيى بن معين كان ممن اجاب تحت الضغط كجماعه من العلماء، بل كأكثر علماء العصر، أنهم تحت الضغط والسيف والصوت والكلام ده أجابوا تقيا، ولم يثبت إلا القليل زي أحمد ومحمد بن نوح وعفان بن مسلم والبويطي وجماعة من العلماء الكبار، يعني اللي هم إيه وقفوا وصبروا على ضرب الصوت وكده. فيحيى بن معين كما قلنا يعني إيه كان شديدا، فدي يمكن أكثر كلمة يعني أنا وقفت عليه. فأحمد عامر بن صالح ده اللي هو أحد شيوخ أحمد الضعفاء وشيوخ الإمام أحمد في المسند، نقاوة أغلبهم ثقات وقل من يسقط منهم، نادر لما تلاقي مثلا 10-15 راوي شيخ من مثلا حوالي 300 أو قرابة 300 اختارهم أحمد في المسند، ولا شيوخ أحمد أكثر من هذا بكثير. فأنا النهاردة أمام إمامين كبيرين، واحد بيقول ثقة واحد بيقول كذاب. طيب اللي بيقول كذاب، الراوي كذاب، هيحكم على الرواية بإيه؟ بالوضع أو بالسقوط أو مش كده؟ اللي هيقول ثقة هيحكم على الرواية بإيه؟ جميل. طيب الحكم على الرواة اجتهادي ولا لا؟ اجتهادي طبعا، وأنا ممكن أفتش عن الراوي وأذهب إلى أهل بلدي وأنقل عنهم الكلام، يبقى صرت على علم تام بحال هذا الراوي، لا سيما إذا انضاف إلى هذا ما كان يفعله مثل ابن حبان، كان يصبر مرويات الراوي، لا يحكم إلا بعدما يصبر. كثير قوي في المجروحين يذكر مسألة الصبر دي، الصبر يعني يعرض أحاديث الراوي على أحاديث أهل طبقته، يشوف نسبة الموافقات ونسبة المخالفات، هل تكثر منه المخالفات مثلا يبقى أنا هديله حكم أنه كثير مخالفة الثقات، لا مخالفاته قليلة يبقى هديله حكم. ده ما يديش إلا بإيه؟ بالصبر، ولا يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى حفظ، أن أحافظ أحاديثك كلها وكاتب هذه الأحاديث في كتب، بيبقى عارف الإمام من دول الدفتر مثلا كتب المسند بتاعه في 1000 دفتر، عارف الدفتر رقم مثلا 65 ده في أحاديث مين وكم عدة الأحاديث التي فيه، والصفحة تبتدي بالحديث الفلاني وتنتهي بالحديث الفلاني، كانوا يحفظون هذا. فلما يعرض عليهم مثلا راوي رواية راوي، على طول يجيب من محفوظه ومن الدفاتر بتاعته الكلام ده، الراوي يعمل عملية صبر لأحاديثه ويطلع بخلاصة الحكم. في إمام آخر لم يكن بهذا الجهد، إنما حكم على ما وقع له من حديث، زي أحيانا ما كان يفعله يحيى بن معين، كان ربما يوثق الراوي لمجلس سمعه منه، كما حدث في محمد بن حميد الرازي ومحمد بن قاسم الأسد. محمد بن حميد الرازي يمكن أنا حكيت قصته أكثر من مرة، أحمد بن معين وثقاه لما سئل عنه لما دخل بغداد، لأنه كان من أهل الري، من عند مين؟ عند أبي حاتم وأبي زرعة وابن وارة والجماعة دول الذين كانوا يسكنون في الري. يبقى هو لما دخل بغداد صفته إيه؟ غريب، لا غريب يعني مما يقال وممن دخل بغداد من الغرباء، أي ممن ليسوا من أهل إيه؟ من أهل بغداد، فلان وفلان وفلان. فمحمد بن حميد الرازي كان يعد غريبا لما دخل بغداد، فهو طبعا داخل وعارف أن بغداد فيها البزل القناعيس، يعني بغداد دي يعني الدنيا كلها بغداد، وأحمد بن حنبل واحد معين مش عارف مين ومين وعلي بن مديني، فداخل وعمل حساب. فأحيانا ينتقي جيد حديثه ومستظرفه أيضا، لأنه أحيانا لما كانوا يختاروا الحديث وينتخبوها ما كانش بينتخب كده، ياخد الشبر ولا اعتباطا، لا، يقول لك هذا الحديث انا لو حدثت به اهل بغداد سيطيرون به فرحا، وهتعتبر فائده مستملحه، ويبقى دخولي بغداد كان له ايه؟ كان له ثمر. مش هقعد اقول لهم حدثني فلان عن فلان، طب ما كل الحديث اللي عندي عنده. فلازم يجيب ايه؟ زي البخاري ما عمل. البخاري ده كان عقليه فذه كبيره. يعني مثلا حدث في البصره، قال يا اهل البصره ساحدثكم باحاديث لاهل البصره ليس عندكم منها حديث. طب ازاي؟ يبين ما ابحث السقين. فحدث بمجلس من احاديث اهل البصره لا يعرف اهل البصره شيئا من هذه الاحاديث. يروح مثلا اهل المدينه يقول ساحدثكم باحاديث لاهل المدينه ليست عندكم. دي بقى ليه؟ دي بقى البهارات، ها، حاجات اللي تميز انسان عن انسان. ودي اللي انا مثلا استطيع ان اميز بها ذهن الطالب ومجهود الطالب وحسن نظر. يجيب فن نادر حد دخل فيه، غير لما واحد مثلا يجي يقول لي انا عايز اعمل زوائد ابي داود على الترمذي. طب انت عايز ايه من زوائد ابي داود على الترمذي؟ هتطفح الكوته وهتطلع عينيك وهتضيع وقت. واقول للفايدة اللي انت عايز تسديها للأمة ولأهل العلم من وراء الحدوثة دي، غير لما أنا مثلا أعمل دراسة مثلا على الأحاديث المسكوت عنها في أبي داود عشان أقدر أفسر كلام أبي داود وما سكتت عنه فهو صالح في رسالة المشهورة لأهل مكة، عشان الأهل العلم بياخدوا وردوا في المسألة دي، فأنا عايز أطلع بكلام جديد. مثلا في كتاب الباعث هنا تحت حسن صحيح، نقل الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه عن الشيخ عبد الرزاق حمزه رحمه الله عليه انه قال وسمعت من بعض مشايخي في تفسير حسن صحيح ان اذا قال الترمذي في حديث حسن صحيح فهو يساوي قول مالك صحيح وعليه العمل، واذا قال في حديث صحيح فقط وجرده من الحسن فهذا كقول مالك صحيح وليس عليه العمل ببلدنا. ده كلام جميل وظريف واخر جمال، بس هل هو صحيح؟ يعني اذا كلمه حسن لا تقرن مع الصحيح الا اذا كان عليه العمل. فانا لما قرات الكلام ده هو ولم اقراه في اي كتاب من كتب المصطلح اعتبرتها فائده نفيسه. قمت قاعد على طول سايب الكتاب وجايب سنه الترمذي وقعدت اقرا السنه الترمذي اويها بخير. ما قمتش في هذا اليوم الا ما خلصت السنن كلها ودون بقى. فلقيت القصه مش كده خالص. كم من حديث قال فيه التلميذ صحيح وعليه العمل، والعكس يمكن صحيح وعليه العمل يمكن كان اكثر فيما اذكر يعني عهد بعيد بالبحث من حسن صحيح وليس عليه العمل. فدائما اذا ده كلام واحد لم يستقرئ السنه. فقال افترضنا جدلا ان الشرط الكلام اللي انا قلته بتاع عبد الرزاق حمزه ده صحيح واثبتته من خلال سنه الترمذي، والله اثبته لاهل العلم جميلا ووفرت لهم بحثا طيبا. فانا اعرف مقدار الطالب بقى في المساله دي، فلما الاقيه عمال ينتقي كده ويجيب ابحاث نادره زي مثلا بحث انا بعرضه على الطلبه اي حطه في دماغه كده ويقعد يدور عليه. البخاري رحمه الله احيانا قد يرفع تدليس المدلس بروايه باسناد فيه كلام، والكلام ده انا اشرت اليه قديما في دروس المصطلح من حوالي كام سنه كده. يعني انتوا عارفين الكلام اللي العلماء يقولونه او يعزونه للبخاري ان لا نقبل روايه راوي من اخر الا اذا ثبت انه سمع منه ولو في حديث واحد. ساعات البخاري يروي لراوي عن اخر بالعنعنة، وبعدين بعد عدة أبواب ولا بعد عدة كتب يوم جايب رواية هذا الراوي عن هذا بس بسمعته أو أخبرني أو حدثني، وقد لا يكون له تعلق بالباب. فالبخاري يقول إيه؟ إنما الحافظ أو غيره يقول إنما أورد هذا الإسناد لأنه مضت روايات في الكتاب لفلان عن فلان بالعنعنة، فهو عايز يثبت لك أنه سمع فيوم يورد هذا الاسناد عشان ايه؟ يعني يحل الاشكال ده. طيب اغلب الاحاديث التي اثبت البخاري في السماع من فلان عن علان معلق بتبقى موصولة في بعض روايات البخاري الأخرى، لكن في الرواية المتداولة بيننا تلاقيها معلقة، تلاقي الإسناد فيه كلام. راوي مثلا بعض الأئمة بيتهموا بسوء الحفظ والكلام ده. طيب السؤال هنا، أننا درجنا على أن الراوي سيء الحفظ إذا ذكر لفظة السماع من فلان عن فلان، والأتقن منه والأكثر إذا رووه فلان عن فلان بالعنعنة، إني بقى سيء الحفظ غلطان. أقولها تاني، حاسس إنكم مبلمين كده، ما تعرفش النهاردة إيه والله. ها؟ طيب. هنقول مثلا يعني. الأعمش عن أبي صالح. الأعمش مدلس، بلاش المدلس عشان خاطر بس ما ندخلش في البتاع. أي روى عن آخر يعني. هنقول مثلا سعيد المسيب عن عمر. خلاص؟ في خلاف بين أهل العلم، أثبته أحمد والحاكم نقل الإجماع عن أئمة الحديث أنهم يصححون سعيد عن عمر، وبعض العلماء قالوا لا ما سمعش، كان ابن 8 سنوات والكلام ده، إنما شهد نعي إيه؟ النعمان بن مقرن، عمر للنعمان بن مقرن على المنبر، أدل لكل اللي عمل. طيب فأنا النهارده لو افترضنا كده سعيد عن عمر، سيبك من البحث اللي انا قلته، ما اقصدش سعيد عن عمر، تمثيله خلاص سعيد عن عمر، قال لك سمع لا ما سمعش، فجاء واحد سيء الحفظ روى مثلا عن الزهري عن سعيد عن عمر، عن الزهري عن سعيد المسيب يعني عن عمر، خلاص كان لي سفيان بن حسين، خلاص قال سمعت عمر، سمعت عمر، سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد قال سمعت عمر، وجاء أصحاب الزهري الكبار بقى اللي انتوا عارفينه، فكلهم قالوا الزهري عن سعيد عن عمر، يوم العلماء يقول لك لا، كلمة سمعت دي سعيد سمعت عمر دي احنا مش هنقبل. ليه؟ قال لك أصل الراوي عن الزهري سفيان بن حسين وده سيء الحفظ في الزهري، بخلاف أصحاب الزهري الكبار المتان إنما رواه بالعنعنة، فيوم يرفضوا إيه؟ لفظة سمعته التي ذكرها مين؟ سفيان بن حسين. خلاص كده؟ الدارج عندنا هو كده وده الأصل. طب عندما يثبت البخاري سماع راو من آخر بإسناد فيه راو متكلم فيه، ما الحامل له على ذلك؟ وهل أنا ممكن أستصحب صنيع البخاري في كل راو سيء الحفظ مثلا أو هو على وزان من أورده البخاري في كتابه، وأقدر أقول زي ما البخاري أثبت سماع فلان من فلان بإسناد فيه فلان سيء الحفظ فأنا كمان هثبت سماع من فلان من فلان براو سيء الحفظ؟ هل أقدر أعمل دي ولا ما أعملهاش؟ علامة استفهام، حلها، عايز التحليل البحث ده، وده لن يتأتى إلا عندما تقرأ الصحيح كله ويبقى لك فهم الصحيح وتصرف البخاري كيف كان. ليه؟ لده هيحللنا إشكالية في صحيفة حسن بن موسى الأشعري عن ابن لهيعة. حسن بن موسى الأشعري شيخ الإمام أحمد له صحيفة عن ابن لهيعة أوردها الإمام أحمد في المسند، ف حسن بن موسى الأشعر عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جاب، فالأثبات من أصحاب أبي الزبير كابن جريج وغيره يروونه عادة يروون الحديث عن أبي الزبير عن جابر، لكن ابن لهيعة يقول إيه عن أبي الزبير سمعت جابر، وإحنا عارفين أن أبي الزبير إيه مدلس، فلو ثبتت لفظة سمعت جابرا هتحللنا اشكال، بس دي من رواية مين؟ حسن بن موسى الاشعري، وهو ليس من قدماء اصحاب ابن لهيعة وان كان مكثرا عنه، فهل نمشيها ولا نوقف؟ ده بحث مزنق، انت تقوم تحطه قدامك انت لسه شباب صغير. الكلام ده مثلا ورا دليل انت 4-5 سنين اها مش فاضي عشان اقعد بقى للبحث ده، انما في دماغي كل ما الاقي حاجه تخدمني ادونه. ما هو مش غير كده، غيرك انت النهارده تستطيع انك انت تقعد وتقرا بقى في مقدمه الفتح الحافظ ابن حجر هدي السير، المقدمه دي الحافظ غاب فيها 5 سنوات، المجلد ده هو ظل فيه 5 سنين، هو ده مفتاح البخاري. من أثقل هذه المقدمة ودرسها وهضمها فعلا هتتفتح له كثير من مشاكل المشاكل الإسنادية التي أوردها بعض العلماء على البخاري. وطبعا الحافظ ابن حجر لم يودع كل شيء، إنما نثر التفصيل في الكتاب، لكن هذا مثلا بحث أنت مطلوب أنك أنت تعمله. كذلك الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت، عندما يحذف البخاري جزءا من المتن ليه حدث؟ وهل هذا سائغ أن يحذف جزءا من المتن؟ طيب وهو الراوي الذي زاد هذا الجزء ليه البخاري أورد له؟ ما كان يشوف غير يونس عن الزهري، ونفس الحديث رواه شعيب بن أبي حمزة، آدم بن أبي إياس، عقيل بن خالد، الليث بن سعد، مش عارفين. طب ليه ما جابش واحد من دول؟ وما الذي أحوجه أن يورد رواية يونس ويحدث منها؟ طب ما كان يسيبها خالص طالما الحديث ورد عند آخرين من أصحاب الزهري الكبار. ها؟ إيه العلة في المسألة دي؟ وهناك بعض الزيادات التي لا تعلق لها بالباب وأعلها بعض العلماء، ليه البخاري سابها؟ أنا محتاج أعرف حاجة زي كده. ليه؟ لأن الإمام البخاري كان إماما كبيرا منقطع القرين وله تصرفات في الصحيح، والنهارده فيه المطاعم جيد، احنا لسه وش القفص، ما نعرفش لما ننزل للعرى هيحصل ايه بعد 10-15-20 سنة. يعني احنا النهارده وبالله حد يزق وحد مش عارف ايه الكلام ده، لكن علم الحديث كل يوم بينقرض. يعني دعك من هذه الصحوه اللي انت شايفها دي، لا ده زي الورم، طلبه يطلعوا اجزاء وتخريجات ومش عارف ايه الكلام ده. تبص ما تلاقيش شغل إلا خرجوا فلان وعلان 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 وعلان، يجيب لك 50-60 مصدر. ما عادتش جدعانة دي. النهارده في بعض الأطباء اللي أعرفهم يعمل شيء يعملونه بالطب، ساعات ما بروحش العيادة. ليه؟ قال لك ليه؟ لما بعمل جزء حديثي وبدي لي المطبعة بكسب عن العيادة. وساعات بشغل ناس بالباطن. تخبرك ازاي يجيب شويه طلبه والكلام ده ويرش عليهم مثلا 500 جنيه كل واحد في الشهر والكلام ده، ويعمل مكتب تحقيق او في العياده بتاعته، ويرجع يطل على الايه؟ على الصناعيه اللي شغالين في الورشه. وخلاص وطلعوا الكلام ده، والنهارده كله سرقه من كله. ما ده شغال وده شغال وده شغال، وعندك الموسوعات وعندك الاقراص المدمجه وعندك المش عارف ايه وعندك الايه؟ بس تضرب على الكمبيوتر انك عايز اللفظه الفلانيه يطلع لك مين اللي خرجها ومين اللي عملها. لا، مش هو ده العلم. العلم كما قال الشافعي هو معرفة الخلاف، ادي العلم. لما يختلف الناس ما هو الراجح في الموضوع وايه دلائل الرجحان، هو ده اللي يميز طالب عن طالب. وإلا انا اقدر بقى ابقى لسه شاطر، ها، ظريف يعني، ما بقاش ندب كده ومرح واخد بحث الألباني نقله كله، ها، حتى قلت يوم نايلها برضو. انا مش بتاعته ينقلها برضو. ليه؟ ايه اللي بوقعه في المزنة ده؟ عنده مكان التصوير لسه هينقل كلام الالباني قص ولزق، ما عادش فاضي. ليه؟ المطابع كتير من الناس عايزين شغل، والنهارده في رؤوس اموال بالملايين مجمده، ودخل في الصنعه ما ليس من اهلها. فانا راجل مثلا عندي 5-6 مليون مثلا وعايز اقلب، ليه؟ لان دي بتاعت ناس وبيطلبوها مش ربح، فما في، انا عايز شغل، فياخده من اي حد بقى، يديله ياخد اي حد، فهم مش فاضي، عنده ايه؟ عايز يقلب في اللي في الشهر كتاب وكتابين وثلاثه، قص ولزق قص ولزق والكلام ده، يوم ينسى من كتر اللهوجه ان هو يشيل كلام الالباني او الكلام ده هو بتاعه. انا يعني اذكر كتاب فرد مسند الديلاني للديلاني، يعني شهر مسند الفردوس بتاع الديلاني. الكتاب ده اتاني بعض الناشرين في بيروت سنه 85 وقال لي انا عايزك تحقق لي هذا الكتاب. فاخدت بقى على اساس ان انا ايه اشتغل بقى ايه الشغل بقى الهادي وبتاع على مزاجي يعني. فالمهم خدت بتاع مثلا شهر كده 50 حديثا. فالناشر اتصل بي وقال لي ايه الكتاب ايه؟ قلت له انا عملت 50 حديث. قال لي 50 حديث ده انا هتخرب بيت. قلت له ايه؟ قال لي انت لو مشيت بالنظام ده انا هاخده منك بعد سنتين. والكتاب ده انا محتاجه لان في دار نشر ثانيه هتنزله. قلت له بصراحه ما اقدرش اشتغل. قال لي معلش هات اللي ايه؟ هات الشغل. خلاص؟ وده الواحد تاني. الواحد التاني كتب طبعا تحقيق فلان الفلاني. قام واخد شغلي بحذافيره ونسبه لنفسه. انا ايه في ايه مثلا ايه؟ وقد فصلت هذا في بذل الاحسان شرح سنن سيدي عبد الرحمن. واخد بالك ازاي؟ وقد فصلته في غوث المكدود. طبعا مثل الفرنسي ده طبع دار الكتب العلميه. ها؟ اول 50 حديث هتلاقي شغلي انا. واخد نفس البتاع دي حط قط ولزم بتاع وايه؟ وعمل البتاع وخلص من الموسوعه الحديثيه وانتهى الموضوع على كده. فانا عايز اقول مش العلم انك انت تجيبه وتعمل وتشتغل، لا ده مش شغل حديث، ده ورم بقى اسمه ورم. لكن المتقنون اللي هم احنا بنعمل اقول لكم وفتح اذهانكم لابحاث، انا كان نفسي تعرض لي في وانا في شبابي كنت قدرت مثلا اوصل، كنت قدرت ابحث والكلام ده. لكن اتت وين الواحد شمس حياتي تميل الى الغروب. يعني ما من يوم يمر الا وخلاص تقترب من الموت يوما. يعني شئت ما بيت يا رب تعمى عمر نوح. وبعدين في الاخر برضو الشباب جلد وطموح والكلام ده غير برضو خلاص الواحد ايه بيدور بقى على اعمال الاخره، يحاول يظبط اموره، يلم الشنطه بتاعته والكلام ده. فانا عايز اقول انتوا لسه شباب، فانا افتح لكم بعض افاق البحث بحيث انكم لعل الله يفتح على واحد فيكم مثلا يحل اشكاليه ينتفع بها واحد يجي بعد 50 سنة في عصور الجهل بقى والظلام، يلاقي بحث زي ده يوم يطير به فرحا ويدعو لمصنفه ليه حل إشكال كبير. نعم الوصول اليه. ماشي ماشي بقى حصلها تدخل بقى الحسن هل هو ده ارسال بقى ولا ده مدلس. ماشي ماشي وارد. يعني عايز اقول كل ما يعني تعمقت في البحث وتأمل كل ما يكون افضل لك. ليه؟ لان لابد ان تعمل ملكة التأمل عندك. ما تبقاش ماشي على ايه؟ ماشي على ظاهر. ما واحد من الاخوه بيقول لي قال قائل والجني خبره ضعيف. ليه؟ لاننا لا نعلم عدالته. العلم بعدالة الجني متعذره. ولهذا قال اهل العلم الحديث وحديث الجني ضعيف في الاسناد، واذا كان فيه راو جني يا واد يا جن فهو ضعيف. فهناك كثيره معروفه في اسانيدها جن. طبعا اعتقد يعني هو طبعا وانا كاتب كده القائل رجل كبير له في العلم شانه، يمكن يقصد ابو الفيض الغماري لان له مسند الجن. ها؟ له كتاب اسمه مسند الجن، يعني ما اسنده الجن من الحديث. عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شمهورش قال حدثنا عبركوش كده يعني، وانت ما يشكل الحديث اللي ورد فيها المسألة دي. طبعا هذا كلام انما يذكر لطرافته فقط لكن لا قيمة له، ها بس عشان يعني انا استطراف في المسألة دي، واعتقد القائل هو ابو الفيض الغمار يعني. وطبعا معرفة عدالة الجن والكلام ده متعذرة يعني، حتى الجماعة اللي بيقول لك انا معايا جن مسلم بعالج بيه والكلام ده، ايش عرفك انه مسلم؟ الم تأخذ هذا منه؟ مش هو قال لك انا مسلم؟ قد يكون من اكثر الكافرين ويقول لك انا مسلم عشان يستدرجك ويضحك عليك وبتاع والكلام ده. ده بيبقى جارك جنبك وساكن جنبه 20 سنة وما تعرفش من ليته ايه، وهو من الأناسي يعني بتقابله على السلم بالشكل وما تعرفش حاجة، فما بالك الجني المختفي. كل ده يذكر من بالك الطرفة يعني. مش يقول ابن كثير رحمه الله: ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. طبعا بعد ما ذكر أن الصحيح عند علماء الحديث أن يستوفي الحديث الشروط الخمسة التي ذكرناها، وأن بعض العلماء يختلفون مع بعض في وصف الحديث بالصحة أو الحسنة أو غيره باختلافهم في إيه؟ باختلافهم في الحكم على الراوي. يعني احنا قلنا تتمة وحسنة الحكم على الراوي خاضع لاجتهاد الناقد، قد يستوفي المعلومة قد لا يستوفيها. ويمكن ذكرت لكم اهو حكاية عامر بن صالح لا حكاية محمد حميد الرازي اللي احنا خرجنا منها يعني كنا نتكلم فيها وخرجنا الى هذه الحواشة الطويلة التي ارجو ان لا تكون مملة وارجو ان تكون مفيدة. لما دخل محمد حميد الرازي بغداد وكان من الغرباء وانتقى حديثا من صحيح حديثه، فحضر احمد واحد معين المجلس. بعد ما انتهى المجلس كان العادة ان الطلبة او يسألوا يحيى بن معين واحد محمد ايه رأيك في ده ايه رأيك في ده، فقال كلاهما ثقة. خلاص محمد احمد الرازي رجع ايه بغداد، ورجعت شهادة احمد وابن معين الى الري، فردها اهل الري. ابو زرعة مع تورعه، يعني ابو زرعة ده زي النسمة بخلاف رفيقه ابي حاتم فانه جراح، ابو حاتم معاه سكين على طول، يعني يشح على الثقات بلفظ ثقة، يقول لك محله الصدق لا بأس به، قول ثقة طالما انه ثقة قول، لا ما يشوف بقى ما فيش حد بيحد منه، يعني عد منه قليل زي اسحاق بن راهويه. ده ابو حاتم قال فيه كلام انا ما لديش في الجرح والتعديل الحقيقة لكن لقيته في التهذيب المزي، قال يعني والعجب، حتى العبارة بتاعته انا كنت كتبها عشان ما انساهاش، قال والعجب من اتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ. حاجة حاجة كبيرة جدا. طبعا احمد محمد قال في اسحاق امام ائمة المسلمين، وابو حاتم الرازي قال هذا الكلام، ابو زرعة نفسه هذا. فلما ابو زرعة يقول كذاب ده يبقى عايز اقطع رياضة، ها زي بقى لما ايه لما تلاقي واحد من احلى من الناس يضرب له المثل في الحلم وانت ماشي في الشارع تلاقيه بيدي واحد علقة، يبقى الواحد ده عمل ايه بقى، ها ده يضرب بيه المثل في الحلم، ها يعني شوف المعنى ده تستطيع ان تخرج عليه قول ابراهيم عليه السلام لابيه: يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن، ها مش من الله أو من الجبار أو من العزيز أو من المنتقم، لا، من الرحمن. فإذا عذب الرحمن يبقى جناية المعذب بإيه بقى؟ شوف يعني عشان اللفظة نفسها، يعني شوف موقع اللفظة وتفقد بإيه يعني في المعنى والكلام. فلما سئل أبو زرعة عن محمد بن حيدر الرازي، شوف حتى تورعه عمل كده خلاص. يعني ابن أبي حاتم قال أشار إلى لسانه يعني يكذب، فحتى إيه حتى ما قالش. يعني ساعات الإمام أحمد كان يسأل عن الراوي يقول يعني كده خلاص عمل كده خلاص. أو مثلا كتير يعني يمكن لو أنت عايز تحصل الحتة دي ممكن تحصلها من تعجيل المنفعة للحافظ بن حجر، وتحصلها من الميزان، ميزان الذهبي. يسأل عن الراوي تقول كذا وكذا كذا وكذا وما يتكلمش، ما يقولش الدرجة بتاعته ايه، متروك، منكر، منكر الحديث بتاع كذا وكذا، خلاص بدي اصطلاع عارفينه كذا وكذا. او ان بعض العلماء يسأل عن يمط شفته، خلاص يمط شفته دي ممكن تبقى ساقط، ها تبقى ساقط، يعني لو هو تكلم يقول لك مطروح مثلا او ارمي به. اشوف مثلا يا عبد الله المبارك لما سئل عن عبد الله المحرر قال لو قيل لي ترى عبد الله بن المحرر او تدخل الجنه اقول اراه وادخل الجنه، مش مثلا واحد مدب يقع فيها يقول لا اشوفه مش عايز الجنه، لا ما يقولش كده عبد الله المبارك، لا يقول اراه وادخل الجنه. فلما رايته كانت بعره احب الي منه. اداه جرح يبقى شديد جدا ولا لا؟ ممكن انا اعبر عن هذا بتغمض عيني بس يبقى مصطلح معروف للعالم واصحابه اللي هم قاعدين معاه بصفه مستمره انسوا ان هو دايما يعمل كده في الراوي المتروك او المطروح او كده. فأبو زرعة الرازي لما يشير إلى لسانه أبو حاتم صرع على طول يعني، وابن وارة والجماعة بتوع الري. يبقى أنا النهاردة لما أحاول أعمل موازنة على كلام يحيى ابن معين وأحمد بن حنبل، يبقى محمد بن حميد الرازي حديثه إيه؟ صحيح، قال ثقة خلاص. عند أبي حاتم وأبي زرعة أهل الري مطروح ساقط. أبو أحمد الحاكم غير طبعا أبي عبد الله الحاكم، أبو أحمد شيخ الحاكم صاحب المستدرك قال لابن خزيمة لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد ويحيى قد أحسن الثناء عليه، فقال إنهما لم يعرفاه كما عرفناه، ولو عرفاه ما روي عنه. يبقى إذن أنا لما أحكم بقى الرواية ساقطة ولا مقبولة إنما جعلتها فرعا على الإيه؟ على الراوي. محمد بن قاسم الأسدي ابن معين قال ثقة وقد كتبت عنه، كذبه سائر العلماء أو تركوه، منهم أحمد والدارقطني والكلام ده. إزاي يحيى يقول ثقة ويحيى معين ده ما كانش حد بيفوت منه يعني؟ الشيخ عبد الرحمن بن يحيى رحمة الله عليه في تعليقه على الفوائد المجموعة وتعليق الشيخ المعلمي على الفوائد المجموعة ذهب ذهب، ما فيش في كلامه حشو، ليس في كلامه حشو. هات الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة بتاع الشوكان هتلاقي اقرأ بقى ايه واقرأ بقى ايه، ومش هقول لك بقى كل مو كل كبدة مخ ضاني وفتح الشعراني، لا ده انا حاجة اعلى من كده بكتير. اقرأ وتمزج بقى بشغل الشيخ عبد الرحمن، مع انه لا بيعزو لا الجزء ولا الصفحه ولا بتاع على عاده العلماء المتقنين القدامى. وطبعا ما انا مش عايز حد يفهم اللي عزو الجزء والصفحه عيب يعني، لا العكس، ولا احسن يعني واضبط كده. يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله عليه في حال ابن معين وحكمي على الراوي، قد يكون الراوي دجالا استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة لأنهم كانوا يهابونه ويخافونه. فيقوم يضبط حاله على ما يحيى يمشي، فيظن يحيى أن هذا من شأنه، لا سيما إذا كان هذا الرو من الغرباء، مر ببغداد ويحيى مش هشوفه. فلما يعني رأى أحاديثه وكذا ظن أنها مستقيمة، فأم وثقه بناء على هذا الإيه المجلس، وقد يخلط هذا الرو فيما بعد. وإلا فقد سئل يحيى بن معين عن حديث، فقال من الدجال الذي روى هذا الحديث، أو قال هذا كذاب، وكان اللي رواه مين؟ محمد بن قاسم الأسد. يبقى يحيى إنما حكم أنه دجال أو كذاب بالرواية لما شفت. فقد العالم كما قلت لا يستوفي الكلام عن الراوي، يغيب عنه سبب الجرح أو إن في عالم آخر جرحه، عشان كده لا تحكم على رواية الراوي حتى تقرأ ترجمته كاملة، لا سيما من الكتب المطولة، عشان دي تفك لك إشكال الكتب التي تعنى بالإسهاب في ذكر فسافيس الحكايات، زي تاريخ بغداد وتاريخ دمشق والكلام ده، وزي مثلا تاريخ النبي خيثمة الجزء المطبوع منه نفيس للغاية، وهذا التاريخ يعني من أنفس التواريخ، وتاريخ يعقوب ابن سفيان الفسوي دكتور معرفة التاريخ، والكتب اللي على جنب دي يعني تقرأ وتراقب أحوال الراوي بتفك لك إشكالات كثيرة، والكتب المختصرة لا تنفعك، اوعى تروح للخلاصة ولا التقريب ولا الكشف ولا الكلام، اوعى، لأن هذه الكتب كما صرحت ويمكن الكلام ده زعل بعض إخواننا، إن أنا يعني بأخذ التقريب الحفظ ابن حجر والكلام ده، هذه الكتب مع احترامي الكامل لي يعني من يقول بفائدتها، لكنها في باب العمل ليس لها كبير قيمة، لأن الحكم العام على الراوي لا أستطيع أن أنزله على خصوص رواية. وانت شفته في بحث الشاذ سفيان بن عيينة اللي أنا عنيت يعني بذكري، هو ومعمر على الخصوص يعني عنيت بذكر بعض الروايات اللي هم أخطأوا فيها. أنا أقدر النهاردة أسلك الرواية الشاذة عشان سفيان بن عيينة ثقة ثبت إمام جبل حافظ؟ لا، في الرواية دي مش كده، وإن كان الحكم العام عليه إنه كده، يعني أنا عندي عام وعندي خاص، العام لا يشهد للخاص، عندي حكم عام ثقة ثبت إمام جبل، بس الرواية غلط فيه، يبقى ليس بهذا الوصف في هذه الرواية، وإن كان كذلك في الحكم العام. ففي الآخر هتلاقي نفسك مش عارف تشتغل، أو إنك أنت كل ما يجي لك حديث هتمشي زي الفقهاء بقى اللي كانوا يجروا على ظاهر السند، أول ما تشوف فلان عن فلان عن فلان، ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، إسناده صحيح، وقد يكون خولف وإسناده مش صحيح على حاجة. طب ده الكلام ده في الثقات، طب في الوسط صدوق يهم، طيب الوهم بتاعه قد إيه؟ ده يعني كلمة عين، الوهم بتاعه أو صدوق له أوهام أو ثقة له غرائب، ما دي أحكام الحافظ ابن حجر بيحطها على الرواة. فثقة أو صدوق له أوهام، يبقى إذن في أغلاط له. السؤال الحديث اللي أنا بحققه الآن ده، هل هذا مما غلط فيه ولا ما غلطش؟ تقدر تنتفع بثقة له أوهام؟ هتقول فيها إيه؟ ما انت ما انتش عارف واهم ولا ما واهمش، تعرف امتى؟ اما تجيب طرق الحديث وتشوف هل خولف ومن الذي خالفه، هل توبع ومن الذي تابع، هل تفرد، وتحكم بما يليق بالحال. ممكن يطلع داء من مناكيره، يبقى انا عندما اقول له اوهام نفعتني في الشغل، ما نفعتنيش في الشغل، عشان كده بنقول الكتب المختصرة عمرها ما تطلع حد. هو بقى التقريب ده عامل زي قرآن الحديث في الجامعات، الطلبة حتى الأساتذة يدربون الطلبة على التقريب، ممكن انا الطالب لسه بيحبو بيزحف على بطنه، جايز اديله التقريب يعني يتمرن شويه واقول له كده ابتداء كده لسه بدربه، كلام بقى ما يبنيش عليه زي ما كتير من المتاخرين بيعملوا، يقول لك اذا كان ثقه في حديث صحيح، اذا كان ضعيفا يبقى حديثه ضعيف، اذا كان صدوق له اوهام يبقى حديثه حسن. منين دي بقى ان شاء الله؟ واحنا لسه بنقول قد يكون هذا مما وهم فيه. ازاي تقول لي صدوق له اوهام فحديثه حسن؟ ازاي يعني تيجي ازاي؟ لا انا لازم احقق الاول انه لم يهم في هذا. فالكتب المختصرة لا تشفيك، ربما تنفعك في مطلع دراستك عشان تدرب نفسك بس، لكن ما ينفعش اذا مشيت على رجليك انك انت تعتمد عليه. والحافظ ابن حجر نفسه ما كان يعتمد على هذا ابدا، الحافظ ابن حجر كل شغله شغل محدد، ما يعني اللي عنده الجواهر والدرر في اهوار شيخ الاسلام ابن حجر للسخاوي عايز يشوف القسم اللي السخاوي اورد فيه المكاتبات التي كانت بين ابن حجر وعلماء العصر عشان تشوف الحافظ ده يطلع ايه. حاجة ملك، بالذات حديث لا تسبوا أصحابي عامل فيه جزء لما البلقيني أرسل إليه استشكالات على هذا الحديث في عدة ورقات، فالحافظ ابن حجر جاوب يعني أجاب البلقيني ببحث نفيس للغاية في حديث لا تسبوا أصحابي، لأن الحديث ده فيه إشكال قديم، هل هو عن أبي سعيد ولا عن أبي هريرة؟ هو طبعا صحيح أنه عن أبي سعيد، لكنه ورد في النسخ العتيقة من ابن ماجة أنه عن أبي هريرة، وهو موجود في ابن ماجة عن أبي هريرة برضه، فده فيه إشكال قديم. الحافظ حجر تصدى للمسألة دي وتكلم كلام عالم، برضه عايز تشوف نفس الحافظ النكت على ابن الصلاح ولم يتمها، مات قبل أن يتمها. شوف الكلام اللي قايله بقى والطرق اللي بيجيبها والكلام زي حديث المغفر. حديث المغفر ده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رأسه المغفر، حديث أنس. وبحث الحافظ والطرق اللي جابها من الأجزاء النادرة والنفيسة والكلام ده. لكن الحافظ ابن حجر عندما صنف التقريب صنفه لجماعة أرادوا أنه قال لك إيه التهذيب طويل. لخص لنا إيه؟ حال الراوي في جملة في كلمة، فقال خلاص استجبت لهم ولخصت وعملته، لكن ما ينفعش. اللي ينفعك الكتب المطولة، بيبقى في حكايات كده على الهامش تحللك إشكالات كبيرة، وممكن تعرف فلان دخل البلد الفلانية والتقى بفلان في الوقت الذي حكم إمام من أهل الحديث أنه لم يلقاه، وانت بتقرا قال لك الا هو فلان قال لقيت فلانا ومش عارف كم، يعني ابان ابن عثمان اظن احمد بن حنبل وابو حاتم قال ابان لم يلقى ابان، احمد بن حنبل ابان ابن عثمان بن عفان، مع ان روايه ابان سمعت عثمان في لا ينكح المحرم في مسند احمد واسنادها كده زي السريك. وانكر بعض العلماء اظن كدحيم وغيره من اهل الشام انه ازاي، قالوا ان ابان كان ملازما للزهري وهو اكبر من الزهري، لا عفوا قال ابان ان ده اظن دحيم في تاريخ ابي زرعه الدمشقي رد على هذا الكلام وقال ان ابان الزهري لم يسمع من أبان، أيه قال الزهري لم يسمع من أبان، فقال لك إزاي وأبان ابن عثمان كان ملازما لعمر بن عبد العزيز وكان قاضيا له، ويتكلم أثبت يعني إن هو سمع منه بعدة روايات. فممكن رواية زي بتاعت أبي زرعة الدمشق دي حلت لك إشكال بالنسبة لإمام أحمد وهكذا. يعني أنا قصدي بهذا الكلام إن الكتب المطولة لا تذهب فيها، ولازم يبقى لك ورد يومي في قراءة الكتب المطولة عشان تخلصها وتكتب الفوائد التي تمر بك، لا تترك فائدة، ولما تيجي تقرأها للمرة الثانية ستلحظ أشياء فاتتك في المرة الأولى لأنها ما مرت على خاطرك هتكتبها، لما تيجي تقرأها للمرة الثالثة ستمر عليك أشياء فاتتك في المرة الثانية، وهكذا لا تزال تستزيد من ملح العلم حتى يعني تصل إلى منتهى. فالقصد يعني بهذا الكلام كله أن الحديث الصحيح عند أهل الحديث ما استوفى أركانه وشرائطه، وإذا اختلف علماء الحديث الكبار إنما يختلفون في الأوصاف اللي وردت فيها. ممكن يبقى الراوي عدل عند واحد مش عدل عند الثاني، مش عدل يبقى الحديث مش عارف ايه ضعيف، يعدل يبقى الحديث يمشي، لا ضابط يبقى الحديث يمشي، مش ضابط يبقى ما يمشيش، شاذ يبقى ما يمشيش، مش شاذ يبقى يمشي، وهكذا. قد نختلف ايه في هذا. يقول الداء متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ربما ان شاء الله هنمر اذا مررنا على القاب الحديث فيما بعد او اسماء الاحاديث فيما بعد هنذكر ان شاء الله نماذج من الذي اختصره الحافظ ابن كثير. يقول ولهذا اطلق بعضهم اصح الاسانيد على بعضها، فعن احمد واسحاق اصحها الزهري عن سالم عن ابيه، وقال علي بن مديني والفلاس، الفلاس هو عمرو بن علي، طبعا هذا احد النقاد برضو ممن ينضم الى طائفة المتشددين، عمرو بن علي برضو لانه واخد نفس شيخه يحيى بن سعيد القطان، وانت عارف يحيى القطان كان نفسه شديد. قال علي بن مديني والفلاس اصحها محمد بن سيرين عن عبيدة اللي ابن عمرو السلماني عن علي، وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. وزاد بعضهم وهو عبد القادر بن طاهر أبو منصور البغدادي هو اللي قال الكلمة دي، زاد بعضهم الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طبعا ليه؟ على أساس أن الشافعي هو إيه أجل من روى عن مالك. طبعا الأصح عند العلماء إن ما فيش حاجة اسمها أصح الأسانيد. قالت الأقرب يعني من قولنا أصح الأسانيد فلان عن فلان إن إحنا إما نربطها بالبلد أو الصحابة. تقول مثلا أصح الأسانيد عن أبي بكر مثلا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي بكر. اصح اسانيد عمر كل ما رواه ابن عمر عن ابيه، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، ها الزهري عن سالم عن ابيه عن عمر، كل اسناد يصح الى ابن عمر فيرويه عن عمر ده داخل في ايه؟ داخل اصح الاسانيد. او مثلا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر مثلا، وكل اسناد يصح الى ابن عباس عن عمر تجعله من اصح الاسانيد، برضه يدخل في ايه في هذا المضمار. فيقول لك اما نجعلها من اصح الاسانيد عن الصحابي ابي هريره مثلا، ابو الزناد عن اعرج عن ابي هريره، وتحط مالك تحت ابو الزناد مثلا، يبقى مالك عن ابي الزناد عن اعرج عن ابي هريره، يقول لك دائما اصح اسانيد ابي هريره، الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره، الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره، الزهري عن سعيد عن عائشه، الزهري عن ابي سلمة عن عائشه، الزهري عن عروه عن عائشه، وهذه كلها اسانيد ايه؟ اسانيد صحاح يعني من السبايك، السبايك ذهب يعني. فيقول لك الاسد او الاقرب يعني خليها عن الصحابه او تخليها على البلدان، تقول اصح اسانيد المصريين كذا 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 كذا، يمكن ان تحصرها برضو، تقدر توصل برضو لأصح الأسانيد، أصح أسانيد المدينة، أصح أسانيد المكيين، أصح أسانيد البصريين الكوفيين وهكذا. وإن كان المسألة دي كما قلت عائدتها ليست كبيرة، بيستخدموها في إيه بقى؟ في الترجيح، بعد ما يجيبوا المرجحات الحقيقية اللي لها قيمة يوم يحط دي على البيع. ها زي مثلا ما بعض مشايخنا كان يعلق على كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية كتاب ابن القيم، ويعقب على الروايات المنكرة التي أوردها ابن القيم، قال لك ما هو ايه ما هدا من باب ايه؟ من باب بعد ما جاب الحشد الجيوش جاب بقى العرب ولكتع ومش عارفين كان من باب ايه كثر العدد. ها ما برضه صح كان لن يقاتل ولا حاجة، لكن اول ما العدد يشوفهم او العدد في اللمون ها، فهيفكر ان دول كلهم من المقاتلين فممكن يعني يعملوا شغل. فيبقى سالم الزهري عن سالم العنبي قال لك ده ايه؟ على البيعة. بعد ما جيه المرجحات الحقيقية اقول له ده حتى هو عن الزهري عن سالم العنبي وهذا من اصح الاسانيد. لكن ايه، لا نستقل بمثل هذا برأسين في الترجيح، ما ينفعش ماشي. لا سيما كان الربيع بن سليمان يقول قبل ان نلقى الشافعي ما كنا نرفع رأسا لأسانيد أهل العراق، على أساس أن كل سند ليس له أصل في الحجاز فليس له نخاع. فالأحاديث كلها طالعة من الحجاز والعراق، أنت عارف الرأي ورأيت وبتاع. فكانت إيه، كانوا مدرسة الحجاز ومدرسة الرأي مسكين لبعض السكاكين، ما بيفوتوش لبعض حاجة. فأهل الحجاز يسيئون الرأي في أهل العراق. حتى جاء الشافعي، قال فجاء الشافعي ونحن نقول هذا مجاز وهذا غير مجاز، هذا مجاز لأسانيد أهل المدينة أو أهل الحجاز، إنما أسانيد أهل العراق لا. قال ما هذا الذي تقولون؟ إذا صح الحديث، إذا صح الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مجاز عراقيا كان أو كوفيا أو بصريا أو حجازيا. قال إنما تلقينا هذا من الشافعي. خلاص إذا صح الحديث أيا كان بلد الإسناد يبقى لابد أن نقبله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو دونه. وإن شاء الله في المرة القادمة أعتقد أن هيكون ده الاثنين القادم وآخر يكون لنا في البعث عشان رمضان بنقلب الوش، ها يعني ندخل بقى في الرقائق والكلام ده. فان شاء الله يعني المره القادمه هنتكلم عن البخاري ومسلم وطريقه البخاري في التصنيف وطريقه مسلم في التصنيف، بعرض نموذج من صنيع البخاري في حديث واحد وصنيع مسلم في نفس الحديث. اوريك البخاري يتصرف ازاي مع الحديث، وهذا المثال ممكن تاخده ايه وتبني عليه كثيرا جدا من أمثلة الكتابين. فهذا إن شاء الله إن أحيانا الله وجعلنا بكم يكون المرة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.
شيخنا سؤال ما هو